هناك معنى آخر لكلمة اللطيف، وهو الشفاف الذي لا يحجب ما وراءه كالزجاج. يعني الزجاج ده يعتبر ايه؟ لطيف. ليه؟ لأنه شفاف لا يحجب ما وراءه. فإذا أطلق هذا المعنى على الله إذا معناه ايه؟ لما نقول على إنسان لطيف ممكن معناه يعني دقيق القوام أو رقيق القلب أو صغير الحجم أو شفاف يعني زي الزجاج من باب المبالغة،
يعني ما تقلد على
مثلا شفاف يعني صريح. إنما إذا أطلقت اللطيف على الله تعالى فمعناه العالم بخفيات الأمور. بل جابوا المعنى ده منين؟ احنا لسه جايبين المعاني اللغويه. لطيف يعني ضد الكثيف، لطيف يعني صغير الحجم، لطيف يعني رقيق القوام، لطيف يعني شفاف. وما اللي هنا قال لك لطيف يعني عالم بخفيات الامور لما مر مما قرر في العقائد من ان اللفظ إذا أوهم خلاف المراد في حق الله تعالى يطلق عليه ويراد به لازمه. يعني تترك المعنى وتذهب إلى الإيه؟ إلى لازم المعنى. يبدأ إذن لما تقول إيه؟ لطفة من غير إيه؟ مش لطفة، لطفة من باب إيه؟ كرمة، ومن باب حسنة، إنما لطف من باب نصر. فلطف يعني أحسن وأنعم. أكد لطف من الإحسان والإنعام، وهذا المعنى في حقه سبحانه وتعالى ظاهر. ومعناه الإيه؟ المحسن، ومعناه الإيه؟ المنعم. إنما بالمعنى الثاني اللي هو إيه؟ قلنا اللطافة عن معناه ايه؟ ضد الايه؟ الكثافة. ففيه معنى وهو ان معناه كما قال بعضهم من شدة الشيء اللي هو من شدة لطافته، لطيف جدا كأنه شفاف، يحجب عن الايه؟ عن الرؤية. كلما لطف الشيء لطف ولطف حتى صار رقيقا رقيقا، يسمى المعنى من الرقه، يكاد الانسان لا يراه. فمعنى اللطيف بالنسبه لله تعالى هو الذي لا يدرك بالحواس لخفائه. ده معنى برضه ايه؟ يليق بالنسبه لله تعالى، ان الله تعالى لا تدركه الابصار. وايضا لو كان من لطفه اذا معناه المحسن، ومعناه الايه؟ البار بعباده، محسن اليهم ومنعم عليهم. وقيل معناه العالم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى رضى عنه، العالم بخفيات الامور، لان الشيء اذا رق يلجمه العلم يرشد الى ذلك قولهم ان الروح اذا رقت وانسلخت من ظلمات الشهوات انكشفت لها المغيبات وحقائقها. فكلما يعني صفت روح الانسان ورق وصفى قلبه تنكشف له المغيبات. بمعنى هذا لا يوجد احد تنكشف امامه المعلومات والمغيبات الا الله، هو الاحق والاجدر لهذا الوصف اللطيف. اذا اطلق على الله اما تاخذ اللازم بمعنى المحسن او المنعم، او بمعنى الذي احتجب عن ايه؟ عن الابصار، او الذي علم بخفيات الامور كما قلنا المعنى الايه؟ الثالث. اذا كان معنى بالنسبه لله تعالى ثلاثه، اللطيف بمعنى لازم المعنى هو المنعم والمحسن، واللطيف بمعنى الذي احتجب فلا تدركه الابصار، واللطيف بمعنى العالم بخفيات الامور. وبهذا علمت وجه من فسر اللطيف بالعالم بخفيات الامور، ووجه من فسره بالبر والاحسان والانعام لعباده، والمراد هنا طب هو يريد ايه هنا بوصف العقيدة بانها لطيفة؟ يريد ان يقول لك انها قليلة الالفاظ. ده من ايه ده؟ من الدقة. من دقة. او سلسة الالفاظ. اذا ده من الرقة. او واضحة. وذلك من البهاء والايه؟ والضياء. والكل اي كل هذه المعاني صحيحة. المهم ايه؟ ممكن اللفظ يحتمل او يشتمل اكثر من معنى ولكن لا تعارض ايه ولا تضاد بين المعاني. ثم قال صغيرة ايه في الحجم. وجاءت وقالت صغيرة. قالت صغيرة في ايه في الحجم. ممكن تقول على مؤلف صغير في الحجم. لكن لو كان هذا الصغر متعلق بحديث نبوي او آية قرآنية ما تقولش ايه سورة صغيرة. انما تقول ايه قصيرة. يسموها ايه قصار السور. ولا تقول صغيرة. تعظيما ليه لكلام الله سبحانه وتعالى. صغيرة في الحجم أي القدر المقدار الكمية. ووصف كاشف. أبياتها كم بيت؟ 71 بيت. ولما كان هذا الوصف يوصف يوهم أنها قليلة في العلم استدرك عليه رفع هذا التوهم وقال لكنها كبيرة أي عظيمة في العلم يعني غزيرة أو كثيرة. كلمة كبيرة ترجع إلى حشين. إما الكثرة وإما الإيه الشأن. إذا لو كانت كثيرة يعني في العلم يعني غزيرة. إذا الكبر يرجع للكمية أي العدد وإما يرجع إلى الإيه إلى المعاني أو الكثرة. هي كثيرة الإيه المعاني. عظيمة في كبيرة في الحجم. أي عظيمة في العلم أي المعاني المدلولة لها. ومن كرامات الشيخ رضي الله عنه أنه نظمها وهو يذكر الله تعالى مع جماعة في ليلة واحدة. كان في حلقة الذكر فأنشدها ونظمها في ليلة واحدة فلما طلع النهار كتبها. وأيضا كتب منها في يوم واحد نحو 100 نسخة. في يوم واحد كتب منها 100 نسخة. وكرامات الشيخ كثيرة طبعا. وهو نظمها في يوم واحد. برضو الجوهرة بتاعت الشيخ إبراهيم اللطاني برضو نظمها ايه في ليلة واحدة. فيها معاني وتدريس وشهور وسنين ورسائل وماجستير ودكتوراه وكتب ومؤلفات وشروح ونظمها في ليلة واحدة. هذا من الايه اللطف. ما عندهمش كثافة زي نحن. ما عندهمش يعني كسل وخمول الى اخره. ليلة واحدة. ما فيش تلفزيونات وما فيش مثلا يعني كان الاكل حلال وكان السير موجود البركة. بركة كبيرة في العلم أي المعاني مدلولة لها. ولأنها اشتملت على بيان ما يجب. قال ما هي متعلقة بما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز. وعلى مثل ذلك في حق رسله عليهم الصلاة والسلام. يعني ما يجب لله وما يستحيل وما يجوز. ومثل ذلك في حق الرسل. يعني ما يجب للرسل عليه الصلاة والسلام وما يستحيل وما يجوز. اشتملت على البراهين القطعية التي يخرج بها المكلف من رقة التقليد إلى نور التحقيق حتى لا يكون في إيمانه خلاف. لأنه في خلاف في إيمان الإيه؟ المكلف. فإذا خرج من رقة التقليد أصبح في إيه؟ في في الإيمان المحقق الذي لا إيه لا شك فيه ولا اختلاف. وسيأتي الكلام على إيمان المقلد. واشتملت أيضا على الرد على أهل الضلال تصريحا، يعني اشتملت على الواجب والمستحيل والجائز لله، والواجب والمستحيل والجائز للرسل، وفي نفس الوقت اشتملت على إيه؟ على البراهين التي يقطع بها القطعية التي يخرج بها المكلف من رقة التقليد، واشتملت على الرد الصريح على أهل الضلال تارة بصراع بالتصريح وتارة بالتليح، واشتملت على السمعيات. ايه هي السمعيات؟ يعني ما كان دليله ايه عن طريق السمع فقط لا مجال للعقل، زي البعث والحشر والنشر والجنة والنار والصراط والشفاعة وأمور الآخرة التي لا مجال للعقل في إثباتها أو في نفيها، فتسمى سمعيات لأنها تؤخذ عن طريق السمع. واشتملت على شيء من التصوف الذي هو حياة النفوس. كان حتى المرشد المعين في سعد العاشر على الضروري من علوم الدين بينظم الفقه المالكي والأحكام المتعلقة، ولكنه جاء في الآخر وذكر تعاليم وآداب من التصوف، أنه به يرقى المؤمن وبه يدخل في التزكية وتصفية الباطن ويعمر قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. قل اشتملت على شيء من التصوف الذي هو حياة النفوس، كما سترى إن شاء الله تعالى ذلك مفصلا. ولذلك قال مستأنفا في جواب سؤال مقدر نشأ مما قبل تقديره: هل تكفي هذه العقيدة المكلف في دينه كما يدل عليه هذا الوصف؟ فقال: تكفيك علما. وهذا تمييز محول عن الفاعل، أي يكفيك العلم المستفاد منها في دينك. يعني كأن واحد يعني بيقول يعني هل تكفي هذه الأرجوزة 71 جزء في معرفة الواجب وفي معرفة العقل؟ قال: تكفيك علما، أي تكفيك عن غيرها من المطولات، وذلك لأنها بجبدة أي بخلاصة الفن. تكفيك علما إن شرد أن تكتفي، لأنها بجبدة الفن تكفي، يعني جبلة الجبدة، جبلة الخلاصة. وكانوا يطلقون على العلم اسم الفن، مش الفنون اللي هي المسخرة واللي في الأدب، الفن يعني العلم، لأنه يحتاج إلى إعمال عقل وإلى تفكير. ما زال في مكتبة الأدب فن الفقه، فن المنظر، فن التوحيد، فن كذا. كتاب ابن عربي بتاع المالك بيقول الكتاب اسمه الفنون، لو ضاع 400 مجلد. الفنون يعني العلوم والمعارف، مش الفنون يعني التهريج واللعب. ومحصل الفن المؤلفة هي فيه هو فن عقائد، يعني علم عقائد الإيمان، ويسمى علم التوحيد، ويسمى علم أصول الدين. يعني اسمه علم ليه؟ التوحيد، شرحنا الكلام ده فيما مضى. ويسمى علم ايه؟ أصول الدين. ليه يسموه أصول الدين؟ لأنه هو الأصل وما عداه مبني ايه؟
عليه.
وله خمس جهات تدل على شرف. جهة شرف ما ينبني عليه هو العلم بأحكام الله تعالى. ثانية جهة شدة الحاجة إليه لكونه رئيس العلوم الدينية التي تنتهي إليه. يا أيها المبتدئ لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكما، وأغفلت منزل الأحكام. يعني هذه الأحكام تتعلق بذات الله تعالى وبصفاته، ولذلك يعتبر هو أساس رئيس العلوم الدينية. وشدة الحاجة إليه من جهة شرف معلوماته، لأن معلومات العقائد الإسلامية، وجهة شرف الغاية، فإن غايته أشرف الغايات. وفي جهة أخيرة اللي هي جهة شرف الأدلة، فإن أدلته أوثق الأدلة، لأن العلم ده بالذات لا تقبل فيه إلا الأدلة القطعية، والأدلة تنقص قطعية ثبوت وقطعية دلالة، تسمى قطعيهما وظنية ثبوت وظنية دلالة، تسمى مكان اثنين، قطعي أحدهما ظني الآخر، مكان اثنين أربعة. قطعية ثبوت قطعية دلالة واحد، ظنية ثبوت ظنية دلالة اثنين، بس قطعية ثبوت ظنية دلالة مثل العكس، ظنية ثبوت قطعية الدلالة ضرب أكثر. وذلك قالوا للتوحيد ثلاث مراتب، المرتبة الأولى الحكم بالدليل أن الله تعالى واحد، المرتبة الأولى الحكم بالدليل، والمرتبة الثانية العلم بالدليل، المرتبة الثالثة غلبت رؤيته تعالى على قلب العارف حتى لا يشهد سواه، يعني حتى ابن عطاء الله يقول شتان من يستدل به وبين من يستدل عليه. إذا الله تعالى أهل التصوف والأهل المعارف قالوا إن إحنا مش بنستدل بالعالم على وجود الله، ولكن نستدل بوجود الله على وجود العالم. قال هو إذا تركني إذا المرتبة الأولى دي توحيد مين؟ توحيد المؤمن، والمرتبة الثانية توحيد العالم ده أعلى، والمرتبة الثالثة توحيد العالم. يعني هي ترقي كل إيه في الدرجات، وعلم أصول الدين وعلم الإيه العقائد، وهو علم زي ما شرحنا يقتدر هنا قال إيه فيه، والبيضاوي قال إيه يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية المكتسبة من أدلتها اليقينية. ليه قال الأدلة اليقينية؟ كان حصل فيما هو إيه قطعي الثبوت قطعي إيه الدلالة، إذا معناها أدلة العقائد مين قطعي الثبوت قطعي الدلالة من القرآن ومن السنة المتواترة لا حد لا مدام قطعي، مدام تعود قطعي إذا لا يوجد إلا في القرآن وفيه السنة المتواترة مش الأحاد. وبعدين أدلة العقلية القطعية اللي هي بيقولوا عليها إيه الضروريات، زي واحد زائد واحد زائد اثنين، زي الكل أكبر من الجزء، زي الابن متقدم في الوجود على الأجزاء، أدلة قطعية لا يمارس الجزء أصغر من الكل، الكل أكبر من الجزء، الواحد نصف ليه الاثنين، الاثنين ضعف الواحد، الثلاثة فرد، الأربعة زوج، دي أدلة قطعية يقينية. وكذلك لا بد في التوحيد من الأدلة القطعية اليقينية، تبقى معناها انحصرت أدلته في الدلالة العقلية القطعية، ما ينفعش الدلالة الوضعية ولا تنفع الدلالة اللي يسموها الدلالة الثانية الطبيعية. الدلالات كام؟ ثلاث، طبيعية وعقلية ووضعية، والوضعية قسمين لفظية وغير لفظية، واللفظية كام؟ ثلاثة أقسام، تضمنية ومطابقية والتزامية. اللي احنا عايزين الدلالة هنا ايه؟ العقلية القطعية، ممكن تكون فيها التزام او مثلا التزام، لان قضية ثانية العقلية فيها التزامية وفي التزام عقلي في التزام عرفي. اذا حصلت ادلته في الدلالة العقلية القطعية وفي النص القرآن القطعي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لازم يكون الدلالة كمان قطعية، وفي السنة المتواترة قبل الاحاد، قال لك الاحاد ده بنفسه لا يفيد العلم لا يفيد القطع، ولكن اذا احتفت به القرائن او ايده ايه الاجماع او ايدته بقية الاحاديث او الادلة القرآنية، يعني لم ترد عقيدة اساسية في اصول الاعتقاد ثبتت قط في حديث احد. فالعقائد مش من الكتاب فقط، من الكتاب والسنة والاجماع والكتب السمعية السابقة والتواتر والعلم الضروري. يعني اذا ما في عقيدة ثبتت لحديث احد خلاص، الا اذا احتفت القرائن، واذا كان فرع من فروع العقيدة المسألة تتصل بالاعتقاد، انما اسس العقيدة زي الوحدانية والرسالة والبعث والجنة والنار ده يثبت الاحاد، ده بمجموع القرآن الكريم والسنة القطعية. وموضوعه ايه؟ ذات الاله، وقيل الممكنات وقيل غير ذلك، وغايته معرفة الله سبحانه وتعالى وصوت السعادة الابدية. تفي اي ايه توفي بما تقدم، والله ارجو في قبول العمل والنفع منها، ثم غفر الزلل. يبقى هنا خلصنا ايه المقدمه بتاعه ايه الفريده، وهندخل في بعد كده في اول الدروس اللي هو الايه اقسام الحكم الايه العقلي. والله تعالى في اسئله، الله تعالى اعلم، وصلى الله عليه وسلم. انا ناقص عشان انتوا عارفين احنا خدنا طولنا جدا في لحد ايه اقسام الحكم العقلي. الدرس القادم اقسام الحكم العقلي، اقسام حكم العقل لا محاله، هي الوجوب ثم الاستحاله ثم الجواز ثالث الاقسام. تفهم ونحفظ ذلك الاسهل.
كلامنا شرط ان يكون النبي حر، شرط ان يكون النبي حر. قلت لك مولانا سيدنا يوسف من النبي في هنا برضه عرضه هنا يقول والذين يتمسكون بشرط الحريه في تحقيقه معنى النبوه يقول بعضهم ان هذا البيع قد تم.